أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في ولاية الحاكم الشرعي في الجملة، الولاية الكسر للكسر لغة معناها الإمارة والسلطنة، السلطنة بمعنى القدرة على التصرف في الشيء، هذه تسمى ولاية. في اللغة ورد ولي الشيء وعليه ولاية، ولاية ملك أمره وقام به. ولي الشيء تولى على الشيء عليه، يعني ملك أمره وقام به نهر به. فالصحاح قال كل من ولي أمر آخر فهو وليه، كل من ولي أمر آخر شخص آخر فهو وليه. ويقال ولي المرأة يعني متولي أمرها وشؤونها، فيكون المقصود بالولاية في محل الكلام هو السلطنة وما يشبه هذا المعنى، يعني القدرة على التصرف في الشيء أو في الغير أو في مشاكل ذلك. وهذه الولاية تارة تتعلق بالغير كما هو واضح، مثل ولاية الأب على الصغير أو على ولاية الحاكم على الغائب كما سيقول، وأخرى لا تتعلق بالغير كولاية الإنسان على نفسه. الإنسان له القدرة على التصرف في نفسه وتصرفاته. دائما الولاية على الغير قالوا لأنها هذه تثبت بسبب نقص المولى عليه، يحتاج إلى تسليم عن طريق ماذا؟ عن طريق الولاية، يجعل هناك من له الولاية عليه لغرض تسليم هذا الناقص. بينما الولاية الثانية الثابتة هي ولاية الإنسان على نفسه، ليس الغرض هذا، وإنما قالوا أن الغرض هو استيفاء ما له، ما هو له وما هو مصلحة الله. من جهة أخرى قالوا بأن الولاية تارة تكون إجبارية، يعني المتولي ليس له اختيار فيها، تفرض عليه من قبيل ولاية الأب وولاية الجد، هو على كل حال ليس له اختيار في ذلك. وأخرى تكون اختيارية يتمكن أن يحفظ هذه الولاية من قبل ولاية فرض الوكيل مثلا على ما جعل وليا عليه، اختيارية. ثم الولاية بالنسبة إلى المولى عليه صارت تكون عامة تشمل جميع الناس، وأخرى تختص بفرد أو أفراد معينين. وهذه التي تختص بفرد أو أفراد معينين تارة تكون الولاية على جميع شؤون ذلك الفرد، جميع شؤونه، وأخرى تكون محددة بشأن خاص وتصرف خاص. الولي من جهة أخرى أيضا ذكروا بأنه تارة يكون مستقلا في التصرف، بمعنى أن يكون تصرفه أو تصرف نائبه المعين من قبله يكون نافذا، هذا معنى أنه مستقل في التصرف، هو تصرفه يكون نافذ. واخرى لا يكون مستقلا بالتصرف، هو ولي لكنه ليس مستقلا بالتصرف، وانما يكون نظره واذنه شرطا في نفوذ تصرف الغير، ان تصرف الغير لا ينفذ الا بعد اخذ الاذن من هذا، فيكون هذا هو ولي لكن لا بمعنى انه يستقل بالتصرف، وانما بمعنى ان اذنه ورضاه يكون شرطا في نفوذ تصرف الغير. من قدير مثلا، من قدير المرأة الباكر البالغ الباكر بناء على انه نكاحها يحتاج يتوقف على ابن ماذا؟ على ابن الاب، هو لا يستقل بالتصرف لكن ابن يكون شرطا في ماذا؟ في نفوذ تصرفها وصحة تصرفها، طبعا بناء على التشريع، يعني ان رضا كل منهما يكون معتبر في نفوذ هذا النكاح. من جهة اخرى ان الولاية قد تطلق ويراد بها القدرة على التصرف في الممكنات في عالم الامكان، وهذه هي التي تسمى بالقدرة بالولاية التكوينية أو الباطنية بحسب تعبيرات بعضهم. وهذه الولاية التكوينية أي القدرة على التصرف في الممكنات، هذا ولاية ثابتة بلا إشكال للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة عليهم السلام وقبل غيرهم أيضا الولاية التكوينية. والقسم الثاني هي الولاية الظاهرية، يعني بمعنى نفوذ التصرف أو توقف تصرف الغير على ماذا؟ على الإذن والرضا. هذه الثانية هي محل الكلام، ليس كلامنا في الولاية التكوينية، لا نتكلم عن الولاية التكوينية وإنما نتكلم عن الولاية بهذا المعنى، بمعنى القدرة على التصرف مع نفوذ ذلك التصرف وصحة ذلك التصرف. هذه التقسيمات ذكرت نذكرها نحن أيضا تبعا لهم. المهم في المقام هو أنه اتفقوا على أن الأصل عند الشك في ثبوت الولاية هو ماذا؟ هو عدم الولاية. عندما نشك في ثبوت الولاية لزيد لعامر للحاكم للفقيه لكذا، عندما نشك إذا وصلت النوبة إلى الشك الأصل يقتضي عدم الولاية، وعللوا ذلك بأنه لا ولاية لأحد على أحد، الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق جعلهم متساوين في ماذا؟ في المخلوقية وفي سائر الأمور الأخرى، لن يجعل لأحد ولاية ماذا؟ على أحد. الأصل أن الإنسان لا يوجد هناك ولي عليه إلا ما دل عليه الدليل، فإذا شككنا في مورد أن هل لفلان ولاية على فلان، هل لشخص ولاية على شخص أو أشخاص آخرين، إذا شككنا فالأصل هو عدم الولاية. الولاية شيء إضافي يحتاج إلى دليل، فإذا لم يدل الدليل على ولاية أحد على أحد فالأصل يقتضي عدم ثبوت تلك الولاية. إذن الولاية هي التي تحتاج إلى دليل وإلى مثبت. لا إشكال في أن هذا الأصل الذي قرروه لا إشكال أنه خرجنا عنه في موارد كثيرة دل عليه بلا إشكال. ثبتت الولاية بجملة من أشخاص الأب والجد والوصي وكذا، ومن جملة من خرج عن الأصل في الجملة هو الحاكم الشرعي، هو الحاكم الشرعي. وهنا لا نتحدث عن الأدلة ستأتي، وإنما نتحدث عن فتاوى الفقهاء وآراء الفقهاء. لا إشكال عندهم في أن الحاكم الشرعي في الجملة وفي بعض الموارد خرج عن هذا الأصل. يعني بعبارة أخرى لا إشكال في أن الحاكم الشرعي ثبتت ولايته في الجملة بلا إشكال عندهم بالاتفاق. لم يظهر من تطبق كلمات فقهائنا رضوان الله عليهم من زمن الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا أنهم كأنهم وإن لم يصرحوا لكنه كأنهم يؤمنون أنه في كل مورد يحتاج إلى الولاية. ولم يرد من الشارع تعيين ولي معين، فالولي هو ماذا؟ هو الحاكم الشرعي. الولي هو الحاكم الشرعي في كل مورد يحتاج إلى ولاية، والشارع لم ينص على ولي معين بشخصه بعينه. يبدو منهم أنهم يبنون على أنه الأصل هو أن يكون الحاكم الشرعي هو المتولي لذلك الشيء. ذكروا هذا في جملة من الموارد منتشرة في أبواب الفقه، في أبواب الفقه من بداية إلى النهاية. يعتبر الباحث والمتتبع على كثير من الأمور التي أرسلوها أرسلت، يعني أرسلوا ولاية الفقيه فيها وولاية الحاكم الشرعي فيها إرسال المسلمات، وكأنه قضية واضحة ولا تحتاج إلى كلام. استعراض سريع لهذه الموارد وهو ينفعنا في البحث ولا إشكال. مثلا لا إشكال عندهم في أن الحاكم الشرعي له الولاية على طلاق زوجة المفقود، بلا إشكال بالشروط معين. إذا توفرت الشروط الذي يطلق زوجة المفقود منه هو الحاكم الشرعي، تصرفا على خلاف القاعدة. الذي يتولى طلاق زوجة المفقود، معنى زوجة للمفقود والمفقود هي زوجته، الذي يتولى بعد الشروط بعد استكمال الشروط، الذي يتولى طلاق زوجة المفقود هو الحاكم الشرعي، نوع من الولاية. فالكابر عندهم بلا إشكال وبلا خلاف وبالإجماع هذا نوع من الولاية. المظاهر هنا أيضا ذكروا أن الحاكم له الولاية في أن يجبر المضار على اختيار أحد الأمرين، إما الطلاق وإما شنو وإما العودة. ها؟ لليه؟ يجبره مو يصدر حكم، يجبره على اختيار أحد الأمرين، إما الطلاق وإما العودة. مو صديقك لا يطلق ولا يعود، يجبره على اختيار هذا ولاية، أعمال ولاية في حق الغير. يجبر شخص حر ومستقل يجبره على أن يختار فعلا معينا. الحاكم الشرعي له هذه الولاية أيضا بالاتفاق. الممتنع عن أداء النفقة، الحاكم الشرعي له الولاية على أجباره على أداء ماذا؟ على أداء النفقة. تزويج المجنون البالغ، والظاهر أن السفيه البالغ أيضا هكذا، ظاهرا المجنون البالغ قد المتيقن أن تزويجه بيد الحاكم الشرعي. إذا جن بالغا مو أنه كان جنونه مستمر قبل البلوغ واستمر إلى بعد البلوغ، هذا ولي يصير الأب. لكن الذي جن وهو بالغ هذا ولي الحاكم الشرعي يزوجه، له الولاية على تزويجه. إقامة الوصي في من لا وصي له، من شخص ما ولا وصي له، الحاكم الشرعي له الولاية لأن يقيم وصيا يرعى شؤون هذا الميت ينفذ وصية هذا الميت، أو لا كان عنده وصية لكنه مات، من الذي يعين وصيا بدله؟ الحاكم الشرعي. عين وصيا لكن هذا الوصي عجز، عاجزا، وصي عاجز، الحاكم الشرعي له الولاية في أن يعين معين لهذا الوصي عاجز. هذا أيضا ذكروه واتفقوا عليه. فما نقول إجماع، ما نقول أكو إجماع في كل هذه المسائل، لكن المشهور هو ثبوت الولاية في هذه المواعظ. البائع إذا امتنع من قبض الثمن، ذكروا بأن الحاكم الشرعي هو الذي يقبض الثمن، بل عمموه لكل من امتنع عن قبض حقه، كل من يمتنع عن قبض حقه الحاكم الشرعي هو الذي تكون له الولاية على قبض هذا المال. ما نعرف ما له علاقة بهذا المال اطلاقا، لكن هو له الولاية على هذا التصرف. التقاعد في مال الغائب مشروط لابنه، ولاية من النوع الثاني، يعني لا يكون هو مستقل بالتصرف، وانما يكون شنو ابنه معتبرا في نفوذ ذلك التصرف. قبض في الأوقات العامة، أوقات العامة من اللي يقبض؟ الحاكم الشرعي يقبض، وتكون له النظارة على الأوقات العامة، بل له الولاية على بيع الوقت، حيث يجوز بيع الموارد التي يجوز فيها بيع الوقت من دون أن يكون هناك ولي لهذا الوقت الذي يتولى بيع الوقت، حيث يجوز بيعه وليس له ولي منه الحاكم الشرعي. هذه ولاية ثابتة في هذا المورد. وهكذا ولايته على أداء الدين الممتنع من ماله، مديون شخص يمتنع عن أداء الدين، حاكم الشرعي له الولاية أن يأخذ من أمانه ويؤدي ذلك. ولايته على أموال الغائبين، قضية مسلمة عندهم. ولايته على أموال المجنون والسفية، ولايته على أموال اليتيم، اليتيم الذي يتولى أمواله ومنه الحاكم الشرعي، بل له الولاية على أكثر من أمواله، على نفس اليتيم، لأن يؤجره ويستوفي ماذا؟ منافع بدنه كما ذكروا، يؤجر شغل صانع واحد ويستوفي منافع بدنه، له الولاية على ذلك، ويصرف أمواله طبعا عليه ويلاحظ في ذلك المصلحة أو عدم المسلحة على الخلاف فيما بينهم. ولايته على القضاء قضية متفق عليها بلا إشكال. على إجراء الحدود والتعزيرات، عنده الولاية على إجراء الحدود والتعزيرات أيضا. فرأينا في دار الخمس أن الذمي إذا اشترى الأرض من مسلم يجي فيها الخمس، مو؟ هناك ذكر هذا الحكم أنه هناك تخيير بين أن نأخذ منه، بين أن يأخذ منه خمس الأرض وبين أن يأخذ منه خمس المنافع، يعني نسمح له أن يأجر الأرض يستغل الأرض ونأخذ شنو أجرة هذا المقدار. هذا التخيير اللي ما صار منه، قال أن التخيير هو الذي يخيره، فقيه هو الذي يخيره بين هذين الأمرين، أو يلزمه بهذا أو يلزمه بماذا؟ بهذا نوع من الولاية. وهكذا في كثير من الموارد التي لعله يعني يتعذر إحصائها، في كثير من الموارد التزموا بولاية الحاكم الشرعي في تلك الموارد، وهذه نماذج من ذلك، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في ثبوت الولاية في هذه المواد الجملة، فنقول في كل مورد لا خلاف بينهم، لكنه طبعا هناك موارد من هذه الموارد اتفقوا على ثبوت ولاية الحاكم الشرعي فيها. فنستطيع أن نقول أن ولاية الحاكم الشرعي في جملة من الموارد خارجة عن الأصل الذي ذكروه، خلينا بالإجماع بالإجماع، أو نقول أنه هناك جملة من الموارد خارجة عن ذلك الأصل باتفاق الفقهاء أو اتفاق المشهور من الفقهاء. زين، الكلام يقع أولا في ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام، ثم بعد ذلك يقع الكلام في ولاية الحاكم الشرعي. الغرض من بحث ولاية الفقيه من ولاية النبي صلى الله عليه وآله، الولاية الثالثة للنبي والأئمة عليهم السلام، طبعا الغرض منها في الحقيقة هو الوصول إلى المقام الثاني، لأنه لا إشكال عندهم أن الولاية لو ثبتت للفقيه فهي متفرعة عن ماذا؟ عن ولاية ماذا؟ الإمام عليه السلام، هي متفرعة عن ولاية الإمام عليه السلام. بمعنى أنه لا يمكن أن نتصور أن الولاية تثبت للفقيه وليس هي ثابتة إلا للإمام، وإنما ما يثبت للإمام ما يكون الإمام له الولاية عليه، يقع الكلام في أنها تثبت للفقيه أو ماذا أو لا تثبت للفقيه. فإذا لابد أن نفهم أن الإمام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولايته ما هي حدودها، أين تثبت ولاية المعصوم عليه السلام في أي مورد، حتى نتكلم أن الفقيه هل تثبت له الولاية في تلك الموارد كلها وبلا استثناء أو في بعضها، وما هي تلك الموارد التي تثبت فيها ولاية الفقيه، كل ذلك على ضوء الأدلة. إذا الكلام يقع في مقامين، في المقام الأول فيما ثبتت فيه ولاية المعصوم عليه السلام، ما هي الأمور التي ثبتت فيها الولاية للنبي صلى الله عليه وآله والمعصوم عليه السلام، والمقام الثاني في ولاية الفقيه، في ولاية الفقيه. والكلام في المقام الثاني ينحصر بهذا، أنه أن الأدلة ماذا نستفيد منها، الأدلة المدعات التي يدعى أنها تدل على ولاية الفقيه، على ما لا يستفاد منها، فأعطاه الولاية في أي مورد، ما هي الدائرة التي تثبت ولايته فيها، هل هي واسعة ضيقة أو لا، أصلا لا نستفيد من الأدلة ثبوت ولايته على في أي شيء من الأشياء، هذا على ضوء الدليل. بالنسبة للمقام الأول، لا إشكال في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام لا إشكال في ثبوت الولاية لهم في جملة من الموارد، لا إشكال أولا في وجوب طاعتهم، هذا هم أدرجوه في بحث الولاية، وجوب الطاعة هو النوع من الولاية، نوع من الولاية على ماذا؟ على المكلف. لا إشكال أن النبي إذا أمر بشيء تجب طاعته بلا إشكال، كما أنه لا إشكال أيضا في أنه لو تفرق بتفرق لا إشكال في نفوذ ذلك التفرق، إذا تفرق يكون تصرفه ماذا؟ معتدا، هذا أمران ما لا إشكال فيه. كما أنه لا إشكال أيضا في ثبوت الولاية على الأمور العامة، والمقصود بالأمور العامة الأمور التي يتوقف عليها حفظ النظام، الأمور التي يريدها الشارع، واضح يريدها الشارع ويتوقف عليها حفظ النظام، هذه الأمور العامة لا إشكال في أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لهم الولاية ماذا عليها، هذه أمور مسلمة. ولاية تكوينية أيضا لا إشكال في ثبوتها علما لهم عليهم السلام، هذه التكوينية كما قلنا وأشرنا أنه قد تثبت أيضا شنو لغير المعصومين. الولاية التشريعية فيها كلام كما هو واضح، لا إشكال في ثبوتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ثبوتها للإمام عليه السلام هذا فيه كلام فيه كلام بينهم، ولا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل. الأدلة الدالة على ثبوت الولاية في هذه الموارد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمعصومين عليهم السلام كثيرة كثيرة جدا. هناك أدلة تدل على وجوب طاعتهم، ولا داعي لذكرها، واضح أنه النبي الإمام إذا أمر بشيء تجب طاعته. هناك أدلة من قبيل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى آخره من الآيات والروايات التي يستفاد منها هذا المعنى. هذا الكتاب السنة أيضا روايات صريحة، روايات صريحة في أن النبي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ويكفينا حديث الغدير، حديث المتواتر الذي يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأنه ألست أولى منكم من أنفسكم بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. فقال هذا علي من كنت مولاه، فعلي مولاه، فأثبت الولاية من الإمام عليه السلام، وبالإجماع المركب بالاتفاق بالوضوح بالقضية المسلمة نتعدى من الأسائر أهم عليهم السلام. هذه الأمور لا أشكال لا كلام يعني فيما بين علمائنا في ثبوت ولاية النبي والإمام عليه السلام فيها. هناك شيء واحد يمكن أن يعني أن يكون محل الكلام، وهي هذه مالت الولاية على نفوس الناس، والولاية على ماذا؟ على نفوس الناس وأموالهم. هل المعصوم ولاية على نفوس الناس أو لا؟ واضح أنا أكو كلام فيما بينهم أنه تثبت هذه الولاية أو لا. يعني هل المعصوم له الولاية في أن يزوج البنت الباكرة الرشيدة من دون إذنها؟ من دون إذنها يزوجها من دون إذنها؟ هل له أن يتفرغ في أموال شخص من دون إذنه؟ كأمثال هذه الأمور. هل له أن يتفرغ في نفوس الناس وأموالهم دون إذنهم أو ليس له ذلك؟ هذا يمكن أن يقع فيه الكلام. يعني كما أن الإنسان له الولاية على نفسه، له الولاية على نفسه فيتصرف فيها في حدود المسموح به شرعا طبعا، النبي أيضا له الولاية أن يتصرف في ذلك المسموح به شرعا من دون إذن ذلك الشخص. هل له الولاية بهذا الشكل أو ليس له الولاية بهذا الشكل؟ هذا بحث نظري ليس له ثمرة عملية بالنسبة لنا نحن، ليس له ثمرة عملية، وذلك لأن هذا التصرف في نفوس الناس وأموال الناس، هذا التصرف إذا صدر من المعصوم كان نافذا بلا إشكال للأدلة السابقة وبحكم العصمة وغيرها من الأدلة. لو صدر من المعصوم يكون نافذا بلا إشكال وبلا توقف، واضح على تقدير صدوره من المعصوم. فالبحث عن أنه هل له ذلك أو ليس له ذلك كأنه عديم الفائدة عديم الجدوى بالنسبة لنا، مقصودنا بالنسبة لنا قد يقال بأنه لا فائدة فيه، لكن الظاهر كما أشرنا أن له هذه الفائدة، أن ولاية الفقيه كما قلنا هي متفرعة عن ماذا؟ عن ولاية المعصوم ولاية الإمام. فكل مورد تثبت للإمام فيه ولاية يمكن أن يقع الكلام أنه ماذا؟ أن الفقيه هل له الولاية في ذلك المورد أو ليس له الولاية في ذلك المورد؟ يمكن. غاية الأمر أن هذه الولاية بالخصوص وهي الولاية على أموال على نفوس الناس وأموالهم بهذا النحو الذي ذكرناه لم يعملها المعصوم فيما وصل إلينا من أقداره وأحواله، لم يعملها المعصوم، لم يرد في حديث أو نص أن المعصوم زوج امرأة رشيدة عاقلة من دون ماذا؟ من دون إذنها. لم يرد أن المعصوم تصرف في مال زيد من دون ماذا؟ من دون إذنه. لم يعمل هذه الولاية، لكن يرى أن عدم إعمال المعصوم لهذه الولاية لا يعني عدم ثبوت تلك الولاية لو دلت عليها أدلة. ممكن لا يعمل تلك الولاية لكنه تكون تلك الولاية ثابتة له لأسباب خاصة لم يعمل تلك الولاية. احنا كلامنا في هذا انه على تقدير ان تدل الأدلة على ان المعصوم له هذه الولاية، حينئذ يمكن انفتح المجال للحديث ان الفقيه ايضا له هذه الولاية وليس له هذه الولاية، ان الفقيه له هذه الولاية ايضا. ولذا لابد من بعض هذه النقطة أن المعصوم عليه السلام لا إشكال في ثبوت ولايته في جملة من الأشياء، وجوب الطاعة، نفوذ تصرفاته، ولاية على الأمور العامة التي تتفق بشؤون الرئاسة ومستلزمات الرئاسة والزعامة، هذه لا إشكال في ثبوت ولايته فيها. كما أنه لا إشكال في أنه لو كانت يعني أن الولاية التشريعية الثابتة لهم جميعا أو لخصوص النذيل والتشريعية هذه خارجة عن معنى الكلام، لأنه لا إشكال في عدم ثبوت علما بالفقيه بالاتفاق، فليس له ولاية تشريعية. والإمام المعصوم أكو كلام في أنه له الولاية التشريعية أو ليس له، خارجة عن معنى الكلام. ولاية تكوينية هم خرجناها عن محل الكلام، ما لها علاقة بالولاية التكوينية. الولاية التكوينية لو ثبتت لغير المعصومين عليهم السلام فهي لا تختص بالفقهاء، تثبت لأولياء الله من عباده الصالحين الذين هم علاقتهم بالله سبحانه وتعالى على خاصة، ها قد تثبت لهم الولاية التكوينية. مو محل كلامنا هذا، محل كلامنا بالضبط هو هذا، الولاية الثابتة للمعصوم من حيث وجوب الطاعة، من حيث نفوذ التصرفات لو تصرف بشيء، ومن حيث ماذا؟ ومن حيث ولايته على الأمور العامة المستلزمات الرئاسة وشؤون الرئاسة والتصرف في الأمور التي يتوقف عليها حفظ نظام هذه الأمور، وهذه ثبتت فيها ولاية الفقيه، ولاية الحاكم الشرعي، ولاية المعصوم عليه السلام بلا إشكال هذه الجهة. أما ولايته بمعنى أنه أولى من المؤمنين بأنفسهم، بمعنى نفوذ تصرف في نفوس الناس وأموالهم، هذا اللي يشوف المعصوم ثالث أو لا، هل نتكلم أنه ثبت فقيه أو لا على هو الأدلة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.